أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبكم في الله. لا تزحها. وبعدين لا أحبكم في الله. أثبتها. توقف معها، حسها، دقها، حبها، اقبلها، ابلعها، اشربها، افهمها. أحوالك مع ربنا بقى للمرة الثالثة على التوالي. كيف حال قلوبكم مع الله؟ وتكرار هذه الثالثة رغم أنها كانت تمر أسابيع ولا أقولها، تكرارها ثلاث أسابيع متوالية، أخشى مع الاستمرار أن يحصل الفتور، أن يحصل البعد عن أهداف المدرسة. هنا مدرسة الربانية، مدرسة الربانية إيجاد الشخصية الربانية التي تعتز بانتسابها إلى الرب سبحانه. الربانية الشخصية التي تستسلم للتربية. الربانية استشعار الحاجة إلى التربية، الاستعداد الذهني والقلبي والقناعة العقلية، القناعة الذاتية إنك محتاج تربية. مدرسة الربانية إيجاد الشخصية التي تستسلم لتصنع على الإسلام، الشخصية التي تتربى بالعلم وتربي غيرها. كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، مش بس دراسة وتعليم. صاحب هذه الشخصية رباني في هدفه، رباني في وسيلته، رباني في قلبه، رباني في عقله، رباني في علمه، رباني في حواسه، رباني في ساعات يومه، رباني في تعامله مع الآخرين. قلبه متصل بالله وروحه مطمئنة إلى الله، آفاقه مشرقة بنور الله. نعم، رباني يعني ملتزم بمنهج الله. إنه مع الله وبالله وإلى الله، هو عبد لله. إنه رباني خالص لله، عبد مخلص. أيها الإخوة، إن الربانية اسم مدرستنا. لماذا؟ لأنها الخط البارز في الشخصية التي نسعى بحول الله وقوته لإيجادها وصناعتها. كونوا ربانيين. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، ربانيون. هل أنت رباني؟ ما زلت في الطريق وأنا أرضاها منك. في مختصر منهاج القاصدين ذكرنا أوراد النهار وننتقل إلى أوراد الليل. كما ذكرنا في أصل الكتاب أن هذا من صنع أبي حامد الغزالي في إحياء علوم الدين، فاختصره أو هذبه ابن الجوزي في منهاج القاصدين ودليل الصادقين، ثم جاء ابن قدامة واختصره مختصر منهاج القاصدين. الكل الاصل احياء علوم الدين. لذلك ان شاء الله باذن الله تعالى بعد ان ننتهي من اوراد اليوم والليله في هذا الكتاب سأورد بطريقه عصريه بقى تناسب واقعنا اوراد اليوم والليله، لان على ايامهم ما كانش في شغل من 8 الصبح ل 4، زي ما قلنا كان شغلهم من 10 ل 12، من 10 ل 1، من 9 ل 12 كان ده وقت الشغل بس. فنريد بقى أن ننظم حياتنا ل 24 ساعة إزاي نقسمها، وهنقسمها كم ورد سيأتي بس بعد أن ننتهي من الكتاب الذي نحن فيه. بعد أن ذكرنا أوراد النهار هاك أوراد الليل، قال الشيخ رحمه الله ذكر أوراد الليل. الورد الأول إذا غربت الشمس إلى وقت العشاء، فإذا غربت صلى المغرب واشتغل بإحياء ما بين العشاءين. فقد روي عن أنس رضي الله عنه في قوله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، أن هذه الآية نزلت في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يصلون بين المغرب والعشاء. والحديث في الترمذي بإسناد جيد، يصلون بين المغرب والعشاء. من عجب أن تجد هذا الوقت ضائع عند كثير من المسلمين بين المغرب والعشاء، رغم أنه وقت فيه بركة. ولذلك دايما الدروس اللي تبقى بين مجالس العلم اللي بين المغرب والعشاء دايما تلاقي فيها بركة وفيها حياة. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى بعد المغرب 6 ركعات ولم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلنا له بعبادة 12 سنة، رواه الترمذي، والحديث كما قال المحقق ضعيف. الورد الثاني، أول ورد بين المغرب والعشاء، هذا وقت اعتكاف لاستحضار القلب. خلينا ما نبقى تيجي أوردنا لما نقول اللي فيها. الورد الثاني من غيبوبة الشفق الأحمر اللي هو وقت العشاء يعني إلى وقت النوم، يستحب أن يصلي بين الأذانين ما أمكنه وليكن في قراءته ألف لام تنزيل الكتاب السجدة وتبارك الذي بيده الملك، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأهما، حديث ضعيف أيضا فيه ليث ابن أبي سليم. أحد الشباب يقول إن الحديث صححه الشيخ الألباني فليراجع. وفي حديث آخر عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة، والحديث أيضا ضعيف وإن كان مشهور، وأكثر الناس من العوام بيعمل به إنه يقرأ سورة الواقعة عشان ما يفقرش، عشان الفلوس تيجي سورة الواقعة. فهذا الحديث ضعيف، والمواظبة عليه بقى والعمل فيه بقى بدعة. الورد الثالث الوتر قبل النوم إلا من كان عادته القيام بالليل فإن تأخيره في حقه أفضل. قالت عائشة رضي الله عنها من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره فانتهى وتره إلى السحر، متفق عليه. ثم ليقل بعد الوتر سبحان الملك القدوس 3 مرات، يرفع في الأخيرة صوته سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس، أن في رواية يمد بها صوته، في رواية يرفع بها صوته، فتمد وترفع. الورد الرابع النوم، سبحان الله، شوف من الأوراد النوم انك تنام. وإنما عددناه من الأوراد لأنه إذا روعيت آدابه وحسن المقصود به احتسب عبادة. قد قال معاذ رضي الله عنه إني لأحتسب في نومتي كما أحتسب في قومتي. فمن آداب النوم أن ينام على طهارة، كما روت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام توضأ وضوءه للصلاة. الحديث اللي فات ده في صحيح مسلم. وقال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما إن الأرواح يعرج بها في منامها إلى السماء فتؤمر بالسجود عند العرش، فما كان منها طاهرا سجد عند العرش وما كان ليس بطاهر سجد بعيدا عن العرش. هذا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن الأرواح يعرج بها في منامها إلى السماء فتؤمر بالسجود عند العرش، فما كان منها طاهرا سجد عند العرش وما كان ليس بطاهر سجد بعيدا عن العرش. ومن آدابه يعني آداب النوم أن يتوب قبل نومه، لأنه ينبغي لمن طهر ظاهره بالوضوء أن يطهر باطنه بالتوبة لأنه ربما مات في نومه. ومنها أن يزيل كل غش في قلبه لمسلم، ولا ينوي ظلمه، ولا يعزم على خطيئة إذا استيقظ. ما أشدها هذه؟ ذاك الرجل الذي بشر بالجنة قال هذا قلبي أبيت وليس فيه غل ولا ضغينة ولا بغضاء لأحد من المسلمين. اللهم طهر قلوبنا، اللهم ارزقنا قلوبا سليمة، أن يكون قلبك سليما للمسلمين. هذه سعادة، أن تنام وليس في قلبك غل ولا ضغينة ولا بغضاء ولا غش لأحد، ما أحلاها نومة. وأيضا لا يعزم على خطيئة، ما يقولش لما أصحى يبقى مدبر لبكرة هيعصي ربنا، لا حول ولا قوة إلا بالله، يموت وهو عازم على معصية. يا دي المصيبة. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. ومنها أن لا يبيت من له شيء يوصي به إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه، لأن في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. دي قضية، دي شغلانة. هل عندك ما توصي فيه؟ كثير عندك ما توصي فيه. وصية أولادك أن يعبدوا إلهك الواحد التوحيد، لازم توصي عشان تبقى بريء لو مت وحد أشرك بعدك. اثنين، لازم توصي باتباع السنة في زمن البدعة، توصي باتباع السنة في تغسيلك وتكفينك وجنستك ودفنك، وتوصي باتباع السنة في ما بعدك. ثلاثة، توصي في مالك يتعمل فيه ايه، ان يقسم على الشرع بأوامر الله عز وجل. أربعة، توصي ماذا يصنع بعدك، اما موت العيال اللي بيحفظوا القرآن دول يحفظوا ولا يبطلوا، واللي في الأزهر ينقلوهم بقى المدارس خاصة ومدارس عامة ولا ايه اللي يحصل، والبنات يروحوا فين ويجوزوا مين، كل ده انت محتاج توصي فيه. مش فكر ان ايه عنده ما يوصي فيه يعني عليه فلوس يكتب انا عليا كذا، لا، ده احنا عندنا كتير نوصي فيه، اشياء توصي فيها مطلوب مهم جدا. فلذلك لا تنم الا وصيتك مكتوبة عند رأسك. وينبغي له ايضا الا يبالغ في تمهيد الفراش متنعما بذلك، فانه يزيد في النوم، فان النبي صلى الله عليه وسلم ثني له فراشه فقال: منعتني وطأته صلاة الليلة. يقول وسنده ضعيف جدا. وينبغي ألا ينام حتى يغلبه النوم، فقد كان السلف لا ينامون إلا غلبة. دي برضو وصية حلوة، الناس اللي يحارب عشان ينام، حط المخدة فوق دماغه ويظلم وسكته العيال ويقفلوا الباب، ما تنامش إن شاء الله، ما نمت ما تنامش، مش لازم تنام، مش لما يغلبك النوم هتنام حتى لو الدنيا حواليك مزيكا. نعيذك بالله ان يكون حواليك مزيكا، اوعى يبقى حواليك مزيكا. ومن ادابه ان يستقبل القبلة وان يدعو بما ورد من الاحاديث ذلك، ان ينام على جنبه الايمن، فمما جاء في ذلك ما روى ابو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: اذا اوى احدكم الى فراشه فلينفضه بداخلة ازاره فإنه لا يدري ما حدث بعدهم. دي مهمة للناس اللي بيجي يقول لك أنا شفت في النوم النهاردة والعفاريت اتنططت عليه وهو نايم. ليه؟ لأنه جاء السرير مخمود. لا، ده أنت الأول قبل ما تنام امسح فراشك. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يمسح فراش بيده صلى الله عليه وسلم وينفضه. ليه؟ فإنك لا تدري ما خلفك عليه بعدك. أنت بتعرفش مين اللي نايم على السرير ده دلوقتي من الجن، فما تنطش على السرير، وإنما ينبغي أنك أنت تنفض السرير أولا بفوطة ولا بأي شيء، ومش عشان التراب، وأنت تنفضه وتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتمسحه وتتحسسه بيدك، لأنك لا تدري من خلفك عليه. فإذا وضع جنبه فليقل: باسمك ربي وضعته جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فاغفر لها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. أخرجه في الصحيحين. وفي الصحيحين أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفخ فيهما وقرأ فيهما قل والله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ثم مسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما من على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. وفيهما صحيحين من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم قل: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فإنك إن مت في ليلتك مت على الفطرة، وإن أصبحت أصبت خيرا. هذا الحديث من الأحاديث العجيبة التي نتوقف معها دائما في ذكر إن النوم رغبة ورهبة. أسلمت نفسي إليك، وجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، ليه؟ رغبة ورهبة إليك. يبقى شوف الواحد ينام رغبة ورهبة إلى الله. عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ولفاطمة: إذا أخذتما مضاجعكما أو أويتما إلى فراشكما فسبح الله 33، واحمداه 33، وكبراه 34، فهو خير لكما من خادم. متفق عليه. ناس اللي تعبانين طول النهار ومرهقين والشغل منهك للقوى، كل ليلة قبل ما تنام: سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 34. شيخ الإسلام تيمية يقول: وهذه مجربة تزيد في الصحة، تقوي الصحة، يعني تقوي البدن، كل ليلة قبل ما تنام. وحديث أبي هريرة في حفظ زكاة رمضان مشهور، وفيه أن شيطانا قال له: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، فإنه لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان. فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أما إنه قد صدقك وهو كذوب. وفي أفراد مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وشقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. تذكر النعم. فإذا استيقظ للتهجد فليدعو بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم ربنا لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق، والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. في رواية: وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. متفق عليه. وليجتهد أن يكون آخر كلامه عند النوم ذكر الله تعالى، وأول ما يجري على لسانه عند التيقظ ذكر الله تعالى، فهاتان علامتان على الإيمان. الورد الخامس من أوراد الليل: يدخل بمضي النصف الأول إلى أن يبقى من الليل سدسه، إلى أن يبقى من الليل سدسه، وذلك وقت شريف. قال أبو ذر رضي الله عنه: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي صلاة الليل أفضل؟ قال: نصف الليل أو جوف الليل وقليل فاعله. وروي أن داود عليه السلام قال: يا رب أية ساعة أقوم لك؟ فأوحى الله تعالى إلي: يا داود لا تقم أول الليل ولا آخره، ولكن قم في سطر الليل حتى تخلو بي وأخلو بك وارفع إلي حوائجك. هي دي عظمة صلاة الليل، قيام الليل، هي دي العظمة، أن تخلو حيث السكون والخلوة والمناجاة. فإذا قام إلى التهجد قرأ 10 آيات من آخر سورة آل عمران، كما روي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. وليدعو بما سبق من دعائه صلى الله عليه وسلم عند قيامه من الليل، ثم يستفتح صلاته بركعتين خفيفتين لما روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا قام أحدكم يصلي بالليل فليبدأ بركعتين خفيفتين، رواه مسلم، ثم يصلي مثنى مثنى. وأكثر ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي من الليل 13 ركعة مع الوتر، وأقلهن 7. الورد السادس من الليل السدس الأخير، وهو وقت السحر. قال الله تعالى: وبالأسحار هم يستغفرون. وفي الحديث: إن قراءة الرجل آخر الليل محظورة. وجاء طاووس إلى رجل وقت السحر فقال هو نائم، فقال: ما كنت أرى أحدا ينام في وقت السحر. قال: إذا وفي حد ينام دلوقتي؟ النهاردة تتقال على إيه؟ بعد العشاء واحد تسأل واحد نام، إذا حد ينام دلوقتي؟ لازم الناس كلها تسأل قدام التلفزيون. لكن دلوقتي النوم أو السنة النوم بعد العشاء والاستيقاظ في السحر. طاووس تعجب: ما كنت أرى أحدا ينام في وقت السحر. ما كنتش أظن إن في حد بينام وقت السحر. تحتمل المعنى أو المعنى الثاني، ما كنتش بشوف حد من أصحابنا من السلف يعني بينام وقت السحر. فإذا فرغ المريد من صلاة السحر فليستغفر الله عز وجل. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يفعل ذلك. تفي على هذا المقدار. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.